الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب المساقات. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمن والزرع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع. فقال رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي وهو بن مسهر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشبر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء.
نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: كتاب المساقات والمزارعة. نعم، أفرد هذا الباب بقول كتاب، أو هذه المسائل بقول كتاب المساقات والمزارعة. والمراد بالمساقة هو أن يدفع بشجر إلى من يقوم بسقاية هذه الشجر والقيام بما تحتاجه هذه الشجر بجزء مما يكون من ثمرة هذه الشجر. هذه صورة المساقة. أنت عندك حديقة نخل، أو عندك مزرعة عنب، أو عندك مزرعة تفاح أو برتقال أو ليم أو جوافة أو رمان، عندك مزرعة أو مانجو، هذه الأشجار الثابتة تدفع هذه المزرعة إلى من يقوم عليها. ما هي الأمور التي يقوم عليها هذا الساقي؟ هو أنه يقوم بسقيها، وأنه يقوم بتعاهد هذه الأشجار وإزالة ما يضرها والقيام بتسوية السواقي وغير ذلك. هذا معنى المساقة، يقوم بذلك على جزء مما يخرج منها. أنا أدفع مزرعتي من الرمان مثلا إلى فلاح، فيقوم بهذه الأعمال ونحوها مما تحتاج إليه المزرعة على جزء مما يخرج منها، على النصف، على الربع، على الثلث، على السدس، على العشر. ليس هناك يعني اشتراط لشيء معين، وإنما على ما يتفق عليه. هذا معنى المساقة. المساقة يكون في الشجر الثابت. وأما المزارعة فإنه يدفع أرضا بيضاء، أرضا زراعية، لمن يقوم بزراعتها على جزء مما يخرج منها. أنت عندك أرض زراعية، مرة تزرع فيها قمحا، ومرة تزرع فيها شعيرا، ومرة تزرع فيها دخنا، ومرة تزرع فيها يعني سمسما، ومرة تزرع فيها حبحبا. فهذه الأشياء التي ليست هي أصولا ثابتة، فهذه معنى المزارعة، أني أدفع أرضي الزراعية إلى من يقوم بزراعتها على جزء منها، بالثلث، بالربع، بالنصف، بالعشر، إلى غير ذلك. هذا معنى المساقة والمزارعة. ثم ذكر المصنف والإمام مسلم رحمه الله حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. معلوم أن الله عز وجل فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بلدة خيبر وهي في شمال المدينة، مدينة عظيمة فيها مزارع وفيها حصون. خيبر بلغة اليهود بمعنى حصن، خيبر بلغة اليهود بمعنى حصن. ففتحت عليهم خيبر في السنة السابعة بعد غزوة الحديبية. الحديبية كانت متى؟ في العام السادس من الهجرة، في آخر العام السادس من الهجرة كانت غزوة الحديبية، ثم في أول العام السابع فتحت خيبر. من الذي فتح خيبر؟ هم أصحاب الحديبية، هم أصحاب الحديبية، رجعوا من الحديبية وتوجهوا إلى خيبر، ففتح الله عز وجل عليهم خيبر. من الحصون ما فتحت عنوة، ومن الحصون ما فتحت صلحا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إلى 36 سهما، قسم خيبر إلى 36 سهما، جعل 18 سهما للغانمين، جعل 18 سهما للغانمين و18 سهما له ولحاجته ولنوائب المسلمين. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحت له خيبر كان مشغولا وأصحابه بالجهاد وبالدعوة إلى الله عز وجل، فلم يكونوا متفرغين للقيام بهذه المزارع الكبيرة وهذه الأشجار وهذه يعني الأمور الموجودة. فطلب اليهود أن يقرهم على هذه المزارع على هذه الأشجار على النصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على عمل أموالهم على النصف، على النصف. قال نقركم ما أقركم الله، نقركم ما أقركم الله. فيقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يعني تعامل مع يهودي خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، على شطر، الشطر المراد به هنا النصف، على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر هذا في باب المساقة، إذا يعني كانت النخل، كان في خيبر النخل، فعاملهم على أن لهم النصف من ثمرة النخل. مقابل ماذا؟ مقابل قيامهم على سقي النخل وعلى تعبيره وعلى إزالة الأذى وعلى تسوية السواقي وغير ذلك من الأعمال التي يحتاج إليها النخل. وأيضا زرع الأرض البيضاء التي تزرع أيضا عاملهم على النصف، يزرعونها برا أو شعيرا أو ما أراد، أي شيء يزرعونه فلهم النصف. فهذا الحديث فيه الجمع بين المساقات والمزارعة، الجمع بين المساقات والمزارعة. وهذا من أعظم الأدلة على جواز المساقات، ومن أعظم الأدلة أيضا على جواز المزارعة. هذا الحديث حديث ابن عمر فيه دلالة واضحة على جواز المساقات وجواز المزارعة على جزء مما يخرج منها. ثم قرأنا الرواية الثانية حديث ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فهان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، يعني ثبت في حديث بشير بن سعد في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر إلى 36 سهما، كل سهم فيه 36 جزءا، كل جزء فيه 100 سهم، فجعل 18 للغانمين و18 له ولحوائجه ولنوائب المسلمين. فكان يعطي أزواجه من هذا النصف الآخر، فكان يعطي لهؤلاء 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. هل هذا يدل على أن يعني خيبر كان أكثرها نخلا؟ هل هذا يدل على ذلك أن أرض خيبر كان أكثرها نخلا وأما غير النخل من الزراعة كانت هي الأقل؟ كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله، هل يدل الحديث على ذلك؟ وما وجه ذلك؟ إذا كان يدل ما وجه ذلك؟ ها من يرفع إليه؟ لا لا لا، يعني السؤال هل هذا الحديث كونه يعطي لنساء 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير هل يدل على أن أكبر أرض خيبر كانت من النخل؟ هل هذا فيه دليل على ذلك؟ بدليل أنه هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن النخل أكثر. ها أنت يا أخي من الذي رفعنا؟ صديق ها؟ يدل على هذا. طيب من عنده شيء غير هذا؟ نعم ها الجواب يا أخواني لا يلزم، لا يلزم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، لا يدل ذلك أو لا يلزم ذلك أن أرض النخل أكثر من أرض الزرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد آثر يعني غير أزواجه بالشعير، قد يكون آثر غير أزواجه بالشعير، يعلم أن حاجة أزواجه إلى التمر أعظم من حاجتهن إلى الشعير، فأعطاهن ما يحتاجن إليه. هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل على ذلك كما أشار إليه النووي رحمه الله. قال فكان يعطيهن كل سنة، هذا يدل على جواز الادخار، أنه لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يأخذ من المواد الغذائية ما يكون لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله لمدة سنة، يعزل نفقة أهله لمدة سنة، وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام. قال فلما ولي عمر، من عمر؟ فلما ولي عمر أي ابن الخطاب، هل ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قبله؟ بعد أبي بكر. ومن بعد عمر؟ ومن بعد عثمان؟ من بعد علي؟ الولد وقف عند علي، قلت له من بعد علي؟ تمام أحسنت، إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أحسنت. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. من بعد علي؟ من بعد علي؟ من بعد علي؟ الإخوة يرفعون. طيب عرفت ها معاوية؟ أيوة. أما معاوية بعد معاوية من؟ لا الحسن أولا، الحسن أول هو الذي تنازل من الخلافة لمعاوية، ثم يزيد بن من؟ أيوة بعد يزيد، وأين موضع ابن الزبير؟ أين موضع ابن الزبير؟ لكن أين موضع؟ أين موضعه؟ أنت ما ذكرت في هذه العدة؟ ذكرت من؟ معاوية ثم يزيد، أين موضع ابن الزبير؟ ما ترى خليفة؟ هو يعني بعد يزيد، هو بعد يزيد أو نعم بعد يزيد، بعد مقتل يزيد يا أخواني، ابن الزبير بعد مقتل يزيد طلب الخلافة وبايعه أكثر الناس، بايعه أكثر الناس إلا أهل الشام. ها طيب قال فلما ولي عمر قسم خيبر، فلما ولي عمر قسم خيبر، خير يعني عمر بن الخطاب في زمنه قسم خيبر، قسم خيبر بمعنى قسم هذه الأرض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وحوائجه ونوائب المسلمين. قال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق. قال فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء، يعني لم يعطهن على سبيل التمليك ولكن على سبيل الاستفادة. قيل للأزواج ماذا تريد؟ قيل لكل واحدة ماذا تريدين؟ هل تريدين ضمان هذه الأوساق التي ضمنها لهن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تريدن الأرض؟ فمنهن من أرادت الأوساق ومنهن من طلبت الأرض، لكن ليس على سبيل التمليك ولكن على سبيل الاستفادة، وإلا فهي تعتبر أرضا موقوفة، تعتبر أرضا موقوفة. أما نصيب الغانمين فكانت لهم، نصيب الغانمين كانت لهم. نعم صدق.
قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن أهل خيبر بشق ما خرج منها من زرع أو ثمر، واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، ولم يذكر الماء. وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروكم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن أمير ابن مسهر عن عبيد الله فزال فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وقال رحمه الله وحدثنا ربع قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شبر ثمرها.
نعم لازلنا في هذا الحديث. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على خيبر بشطر ما خرج منها من ثمر من زرع أو ثمر، هذا تقدم. والرواية التي بعدها قال لما افتتحت خيبر، وهذا في العام السابع من الهجرة، قال سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، في أن يبقيهم فيها ولا يجليهم ولا يخرجهم من مزارعهم التي كانت لهم قبله، وإلا بعد فتح خيبر صارت أموالهم فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فهم سلموا أن أموالهم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم وللفاتحين، لكن طلبوا أن يعملوا على نصف ما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. نعم فأقروا على ذلك حتى أجلاهم عمر. قال فكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إلى قسمين. يعني هنا فائدة رفعها أحد الإخوة أن الحديث الذي ذكرته أنه معل وتراجع عنه الشيخ مقبل، لكن لا، الذي من طريق علي بن الأسود يا أخي صاحب الفائدة هو طريق أخرى، وإلا فالشيخ ذكره من طريق أخرى ليس فيها علي، ليس فيها علي بن من؟ بن الحسين. أي نعم، فهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على كم جزء؟
أخرج أبو داود عن سالم بن أبي حاتم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. هذا حديث صحيح أخرج أبو داود.
هذا ليس فيه العلة، هذا حديثا لكن حديث بشير بن سعد لعل فيه العلة. هذا حديث سالم ليس فيه هذه العلة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ثمر خيبر على السومان، قال من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، هو الخمس المذكور في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالأرض المغنومة يكون ثلاثة، يكون أربعة أخماسها للغانمين والخمس للمصالح، وهو المذكور في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بالنسبة لخيبر خلاف الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى 36 سهما، فجعل 18 سهما للغانمين، وكل سهم من هذه الأسهم 18 فيها 100 سهم، كل سهم فيها 100 سهم، وجعل النصف للمصالح، وجعل النصف للمصالح. نعم.
وقال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أن اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أدلاهم عمر إلى تيماء وأريحا.
أي نعم، يعني ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى 36 جزءا من حديث بشير بن يسار عن جماعة من الصحابة في بعض طرقه علة وفي بعض طرقه الأخرى ليس فيها علة، ليست فيها العلة التي ذكرها أخونا صاحب الفائدة حفظه الله تعالى. فالحاصل أنها الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود قال نقركم فيها يعني ما شئنا، فأجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه. وسبب إجلاء عمر لليهود من أرض خيبر الذي ثبت في الصحيح أنهم خلعوا يد ولدي عبد الله بن عمر، ذهب لحاجة يتفقد أمواله في أرض خيبر، فاستغلوا فرصة انفراده فأسقطوه من علو، فانفصلت يده أو رجله، ليست كسرت، فصلت ما نسميه نحن بإيش؟ الفرك ولا إيش؟ الفرك. أي انفصلت يده، فأجلاهم عمر. وفي بعض الروايات أن عمر ذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عزم على إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنه قال لا يبقى فيها دينان، لا يبقى فيها دينان، فأجلاهم عمر وأخرجهم من خيبر إلى تيماء وأريحاء، إلى تيماء وأريحاء. فالحاصل من هذه الروايات جواز المساقات والمزارعة، الحاصل من هذه الروايات جواز المساقات والمزارعة على أن يدفع بالشجر إلى من يقوم بسقيها وما تحتاج إليه على جزء من الثمرة. وهكذا في الأرض البيضاء يدفع الأرض البيضاء إلى من يقوم بزراعتها على جزء مما يخرج منها، ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض من صاحب الأرض، بل هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبذل لهم بذرا للأرض المزروعة. هذا هو الراجح خلافا للمشهور عند الفقهاء أنه يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض، هذا ليس عليه دليل. وفيه جواز الجمع بين عقدي المساقات والمزارعة، فيه جواز الجمع بين عقدي المساقات والمزارعة. وقد أطال الفقهاء في هذه المسألة، وهذا هو الخلاصة، جواز المساقاة على جزء مما يخرج منها، جزء مشاع معلوم ما يدفع له الأرض ويقول لك نصيب أو لك حظ أو لك جزء، وهكذا يبهم. فهذه مساقات باطلة وفاسدة لما فيها من الجهالة والغرض، وأيضا لا يدفع له الأرض ويقول ازرعها ما شئت على نصيب ولم يقصر معك، لا، لا بد أن يكون هذا النصيب وهذا الجزء أن يكون معلوما لكن مشاعا، لا يشترط 100 صاع ولا يشترط جزءا من الأرض، وإنما يعني بجزء مشاع معلوم، جزء مشاع مثل النصف، مثل الثلث، مثل الربع، مثل السدس، هذه هي المساقاة وهذه هي المزارعة. بالنسبة لرواية حنظلة بن قيس التي مرت بنا في الدرس الأخير، أنا قلت انفرد بها مسلم وحصلت مداخلة، والحاصل أن الرواية بطولها نعم انفرد بها مسلم، الرواية بطولها التي مرت بنا في صحيح مسلم ممن انفرد بها مسلم، نعم أصل رواية حنظلة بن قيس في البخاري ولكن باختصار، في البخاري ولكن باختصار، وكان التعليق على الرواية التي بين أيدينا، وأن هذه الرواية التي بين أيدينا انفرد بها مسلم. نعم. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله تأخرنا.